بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد انتهينا في الدرس السابق من الفصل الثاني الذي هو قواعد في صفات الله جل وعلا، وكان مر معنا أمس معنى التكييف وبيان أنه اعتقاد باطل، وأيضا مر معنا القاعدة السابعة وأن أسماء الله توقيفية أو صفات الله توقيفية، وأن الصفة لدلالتها في الكتاب والسنة ثلاث أوجه، وتؤخذ بثلاث طرق: إما التصريح بتلك الصفة رأسا، وإما أن تؤخذ من اسم تضمنها، وإما التصريح بفعل من الأفعال أو وصف في حقه جل وعلا فتؤخذ منه صفات. بعد أن انتهينا من هذين الفصلين، وهما فصلان مهمان، سبع قواعد في أسماء الله، وسبع قواعد في صفات الله عز وجل، ذكر المؤلف رحمه الله الفصل الثالث، قال: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. الفصل الأول قواعد في الأسماء، والفصل الثاني قواعد في الصفات، وأما هذا الفصل الثالث فهو في الأدلة، فذكر فيه قواعد تتكلم عن أدلة الأسماء والصفات، وتختص بالأدلة التي تؤخذ منها الأسماء والصفات. قال: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وهذه القاعدة تقدم معناها في قاعدتين: في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء، والقاعدة السابعة من قواعد الصفات، وهي أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. وهذا هو معنى القاعدة الأولى التي ذكرها هنا، أننا لا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات إلا بدليل من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد من السنة أي ما صح منها، لأنه لا يقال سنة رسول الله إلا لما صح، وأما ما ليس بصحيح وهو ضعيف فليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذه القاعدة الأولى هو ما تقدم في أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فالأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي القرآن والسنة الصحيحة. فمن جاءنا باسم لله عز وجل أو بصفة لله عز وجل نقول: ابغنا دليلا على هذا الاسم أو هذه الصفة من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء بالدليل قبل منه، وإن لم يأتي بالدليل فلا يقبل منه. فالآن نرى بعض المسلمين من يسمى بعبد الباقي، والباقي ليس من أسماء الله لا في قرآن ولا في سنة، فلا يجوز التعبيد لهذا الاسم إذا كان ليس من أسماء الله عز وجل. هكذا الجليل ليس من أسماء الله، وإن كان من صفاته أنه ذو الجلال عز وجل، ولكن الجليل ليس من أسمائه لعدم الدليل عليه من قرآن أو من سنة. وأمثالها من الأسماء التي ربما اعتقد بعض الناس أنها من أسماء الله لأنه قد جاء فيها صفة له أو نحو ذلك، وهذا غير صحيح. فالاسم لا يثبت إلا إذا جاء التصريح به في قرآن أو سنة، والصفة لا تثبت إلا بأحد الطرق الثلاث التي مرت معنا في الدرس الماضي، إما التصريح بها أو أخذها من اسم تضمنها، أو التصريح بفعل أو وصف تؤخذ منه تلك الصفة. وعلى هذا فعندنا هذه القاعدة المفيدة جدا: لا نسمي الله جل وعلا باسم ولا نصفه بصفة إلا إذا ورد الدليل على ذلك الاسم أو على تلك الصفة من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وهذا مر معنى التنبيه عليه، أن ما ثبت يثبت، وما ورد نفيه ننفيه لا نفيا محضا، فإن الله لا يوصف بالنفي المحض، ولكننا ننفيه لأجل أن نثبت كمال ضده. القسم الثالث قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما. هذا النوع الثالث. النوع الأول ما ورد إثباته فالواجب فيه الإثبات. النوع الثاني ما ورد نفيه فالواجب فيه النفي مع إثبات كمال ضده. النوع الثالث ألفاظ لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتها ولا نفيها، ألفاظ مسكوت عنها، لم ترد بإثبات حتى نثبتها لله، ولم ترد بنفي حتى ننفيها عن الله عز وجل. فالحكم فيها ما سيذكره المؤلف هنا. قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وهذا تأصيل جيد، وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، وأن ما ورد إثباته يجب إثباته، وما ورد نفيه يجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي اللفظ نتوقف فيه، نقول هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه لأنه لفظ لم يرد في القرآن ولا في السنة. وأما المعنى فنستفصل من المتكلم به، نقول: ماذا تريد بهذا اللفظ؟ فإن أراد به معنى حقا نقول له: هذا المعنى حق وهو ثابت لله، ولكن هذا اللفظ نتوقف فيه. وإن أراد به معنى باطلا قلنا له: هذا المعنى باطل لا نثبته، وهذا اللفظ نتوقف فيه، وسيأتي السبب لماذا لا ننفيها هذه الألفاظ نفيا مطلقا، ولماذا لا نثبتها إثباتا مطلقا. ثم مثل للثلاث الأنواع، قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. قد مرت معنا هذه. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، وسيأتي معنا إن شاء الله في غير هذا المواضع بيان الإرادة بقسميها والفرق بينهما. قالوا: منه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. هذا هو النوع الأول مما ورد إثباته، فكل هذه التي ذكرها هنا يجب إثباتها لأن ورد إثباتها في القرآن والسنة. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة. السنة هي النعاس وهي مقدمات النوم، فأوائل النوم الذي هو النعاس يسمى سنة، وقد نفاه الله عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. هذه كلها ورد نفيها فيجب نفيها. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. لفظ الجهة لم يرد إثباته ولا نفيه، لا في القرآن ولا في السنة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في القرآن في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. فهذا اللفظ لفظ الجهة نتوقف فيه، لأننا إذا نفينا ربما محتمل لمعنى حق، نكون نفينا معنى حق، وإذا أثبتناه ربما هو محتمل لمعنى باطل، فنكون أثبتنا لله المعنى الباطل. فاللفظ نتوقف فيه. قال: وأما معناه، فمر معنى أن المعنى نستفصل، فإما أن يراد به جهة سفل، الجهة تشمل جهة السفل، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. هذا لفظ الجهة يحتمل هذه الثلاث المعاني، يحتمل جهة السفل، ويحتمل جهة علو ولكنها تحيط بالله، ويحتمل جهة علو لا تحيط بالله عز وجل. فنقول للمتكلم: ماذا أردت بهذا، بهذا اللفظ الذي هو لفظ الجهة؟ قال: فالأول الذي هو جهة السفل باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. خمسة أدلة في إثبات علو الله: كتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا، أي أنها جهة علو تحيط بالله، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يجوز أن يعتقد أن الله يحيط به شيء من مخلوقاته، بل آخر المخلوقات من جهة العلو هو العرش، والله فوق العرش، فليس من المخلوقات شيء محيط به عز وجل. قال والثالث، أي أنها جهة علو لا تحيط بالله، حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. طيب، هذه القاعدة حاصلها قبل أن نقرأ أدلتها، وهي قاعدة مفيدة، أن الأسماء والصفات إنما تثبت بالقرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله عز وجل في القرآن أو السنة الصحيحة وجب إثباته، وذكر له الأمثلة، وما ورد نفيه عن الله عز وجل وجب نفيه، ولكن لا ننفيه فقط ونسكت، بل يجب نفيه لإثبات كمال ضده. والثالث، ألفاظ لم يرد في قرآن ولا في سنة إثباتها ولا نفيها، فهذه لنا فيها نظران، نظر إلى لفظها ونظر إلى معناها. أما لفظها فنتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، وأما معناها فنستفصل فيه، فإن أريد به معنى حق يليق بالله عز وجل أثبتناه لله، وإن أريد به معنى باطل لا يليق بالله عز وجل نفيناه عن الله، مع أن ذلك اللفظ يبقى في حيز التوقف. لماذا نتوقف فيه؟ ذكر بعض أهل العلم عدة أسباب تجعلنا نتوقف في مثل هذه الألفاظ. السبب الأول أنها ألفاظ مبتدعة لم يرد بها القرآن ولا السنة، وكما تقدم معنا أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فالألفاظ المبتدعة يجب التوقف فيها وتركها. السبب الثاني لأن معانيها مشتملة على ما يخالف الكتاب والسنة، فكثير من هذه الألفاظ المحتملة والمجملة تضمنت معان تخالف القرآن والسنة. السبب الثالث لأن فيها التباس الحق بالباطل، فيلتبس فيها الحق بالباطل، فربما كانت متضمنة لحق فإذا نفيناها نكون قد نفينا الحق، وربما كانت متضمنة لباطل فإذا أثبتناها أثبتنا الباطل، فلذا وجب التوقف فيها. وأيضا من الأسباب لأنها لم ترد عن السلف، بل ورد عن السلف النهي عن الألفاظ المجملة والنهي عن الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل، بل تكون ألفاظ أهل السنة والجماعة ألفاظ واضحة صريحة. فهذه عدة أسباب تجعلنا نتوقف في مثل هذه الألفاظ التي لم يرد بإثباتها ولا بنفيها كتاب ولا سنة. من ذلك كما مثل المؤلف لفظ الجهة. لو قلنا نثبت لله الجهة، لفظ الجهة محتمل لمعاني باطلة، محتمل لجهة السفل، محتمل لجهة العلو التي تحيط به، نكون قد أثبتنا الباطل. وإذا قلنا بل ننفي عن الله الجهة، لا نثبت لله جهة ولا نقول هو في جهة، تقدم أن لفظ الجهة أيضا في معنى حق، فنكون قد نفينا المعنى الحق. فلذا كان الأسلم طريقا والأوضح سبيلا أننا نقول هذا اللفظ يترك، لا نثبته ولا ننفيه، وأما معناه فأخبرنا ماذا تريد به. فالذي يأتي يقول هل تثبتون لله جهة يا أهل السنة، نقول له ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت جهة سفل فلا نثبته لله لأنه معنى باطل، وهكذا إن أردت جهة علو ولكنها تحيط بالله، أي بعض، لأن الجهة يعني ربما كان شيء مخلوق يحيط بالله، لا نثبته لله لأنه ليس هناك شيء من مخلوقات الله يحيط به. وإن أردت أنها جهة علو ولا تحيط بالله عز وجل فإننا نثبت ذلك لله ولا إشكال في ذلك. هكذا لفظ آخر مما مثل به العلم لفظ الجسم، اعتقال يقول هل تثبتون لله الجسم؟ فإن هناك طائفة تسمى المجسمة، وهكذا نفاة الصفات رموا أهل السنة بأنهم مجسمة، فهل نثبت هذا اللفظ أو ننفيه؟ نقول هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، فوجب التوقف فيه. وأما معناه فماذا تريد بالجسم؟ إن أردت به أن الله جل وعلا له ذاتا لا تشبه الذوات، وهو موصوف بصفات لا تماثل صفات المخلوقين، فهذا المعنى حق. إن أردت بلفظ الجسم أن لله ذاتا وصفات فهذا المعنى حق نثبته، فإننا نثبت لله ذات لا تماثل الذوات وهي متصفة بصفات لا تماثل الصفات. وإن أردت بلفظ الجسم أنه كأجسام المخلوقين من لحم وعصب وعظم ودم فهذا معنى باطل لا نثبته لله ولا يجوز إثباته في حق الله عز وجل. هكذا يأتينا آخر يقول هل تثبتون لله المكان؟ هل تقولون إن الله في مكان؟ نقول له هذا اللفظ لم يرد في قرآن ولا في سنة إثباتا ولا نفيا، فوجب التوقف فيه. ثم نقول لك ماذا تعني بالمكان؟ إن كنت تريد مكانا وجوديا أي مكانا مخلوقا فلا يجوز ذلك، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. وإن أردت به بالمكان أي العلو الذي لا يحيط به والذي يعبر عنه بعض أهل العلم بالمكان العدمي الذي ليس بمخلوق ومعناه العلو الذي لا يحيط بالله، فهذا المعنى حق نثبته لله، نثبت له العلو المطلق الذي لا يحيط به شيء من مخلوقاته. ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي جاء بها أهل البدع. ومثله قال الإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية وهي ممن تقد عليه، قال في وصف الله عز وجل قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قالوا فقول الطحاوي تعالى عن الحدود والآلات والأركان والأعضاء والأدوات، قالوا هذا لفظ مبتدع لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباته، ولكن الطحاوي أراد به معنى حق، فلذا فسروا بين أهل العلم ما معنى هذه الكلمة، فإن أريد بها كذا وكذا من المعنى الحق فهي حق وإلا فهي باطلة. وهذه قاعدة مفيدة تمر على الإنسان في قراءته في كتب العقائد، ويذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في عدة من كتبه ويمثل بنحو الأمثلة التي ذكرناها. حاصل هذا أن الألفاظ التي ورد إثباتها يجب أن نثبتها، والألفاظ التي ورد نفيها يجب أن ننفيها مع إثبات كمال ضدها، والألفاظ التي لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتها ولا نفيها يجب التوقف فيها، وأما معناها فيستفصل فيه، فإن أريد به معنى حق يليق بالله أثبتناه، وإن أريد به معنى باطل لا يليق بالله نفيناه مع توقفنا في ذلك اللفظ على كل حال. وقد ذكرنا الأمثلة التي تبين ذلك، ثم ذكر الشيخ أدلة هذه القاعدة نقرأها. قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، الشاهد فاتبعوه، أمر الله باتباع ما جاء في الكتاب إثباتا أو نفيا. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، الشاهد من اتبعوه، الآية الأولى أمر باتباع القرآن، والآية الثانية أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى أن الذي نأخذ بما جاء من القرآن ومن السنة إثباتا أو نفيا. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. فأن معنى أن ما جاء إثباته يجب أن نثبته، وما جاء نفيه يجب أن ننفيه، وما لم يأتي فيه ما إثبات له ولا نفي وجب التوقف فيه. قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، وهذا استدلال متين أن كل الأوامر التي جاءت في وجوب الإيمان بالقرآن فهي أيضا دالة على وجوب الإيمان بالسنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن اتباعه إلا بالأخذ بسنته، فمعنى أن الأدلة التي تدل على وجوب الأخذ بالقرآن هي أدلة على وجوب الأخذ بالسنة. ثم قال والرد إليه عند التنازع، ثم استشكل إشكال كأنه أجاب عن إشكال كيف يكون الرد إليه وقد مات عليه الصلاة والسلام. قال والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فقوله فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الرسول في حال حياته إليه نفسه وبعد مماته إلى سنته. قال: فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر أو أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وللأدلة واضحة على وجوب الأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. دليل العقل على أن ما ورد إثباته نثبته، وما ورد نفيه ننفيه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه. الدليل من العقل أن يقال إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله، يقول هذا الشيء واجب في حق الله، وهذا الشيء ممتنع عليه، وهذا الشيء جائز في حقه، هذا لا يمكن أن تدركه العقول، لأنه من أمور الغيب. فإذا كان من أمور الغيب وجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وقد يقول قائل، المؤلف رحمه الله هنا يذكر كثيرا في أغلب القواعد يدل على السمع والعقل، فما حاجتنا إلى دلالة العقل؟ ولماذا تذكر دلالة العقل ويكفينا القرآن والسنة؟ الجواب عن هذا والله أعلم أن المؤلف ذكر أدلة العقل لأن كثيرا ممن خاض في هذا الباب في الأسماء والصفات من أهل البدع حكموا العقول وجعلوا يفصلون في ذلك ويحتجون بعقولهم، فاحتاج المؤلف رحمه الله أن يبين أيضا أن دلالة العقل الصريح لا تنافي النقل الصحيح، وأن العقل السليم من شوائب البدع والأفكار السيئة لا ينافي ما جاء في القرآن والسنة. فإنما يذكر أدلة العقل تكميلا وتتميما في باب مناظرة أهل البدع، وإلا فالأدلة عند أهل السنة هي القرآن والسنة والإجماع. وأما العقل فإنما يذكر تبعا لأجل محاججة أهل الباطل الذين حكموا عقولهم في هذا الباب. ولذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، مطبوع في نحو 12 مجلد، درء تعارض العقل والنقل، أي دفع التعارض بين العقل والنقل لا يتعارضان. وكان يقول رحمه الله: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل إن العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. وألف ذلك الكتاب درء تعارض العقل والنقل، وبين أنهما لا يتعارضان، وجمع وبين أوجه العقل في موافقة القرآن والسنة والرد على أهل الباطل. وبهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة الأولى في الفصل الثالث، وهي قاعدة مفيدة. وإلى ما تبقى إن شاء الله في درس آخر نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.